بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طوايا نظامي في الزمان لها نثر يعطرها من طيب ذكراكم نشر. أيا ساكني أرض الطفوف، عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. نثرت دواوين الثنا بعد طيها، ففي كل طرس من مديحي لكم سطر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. ثم يقول يتخلص: مررت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر. وقد أقلعت عنها سحائب بعدكم، فلا در من بعد الحسين لها در. يقول إمامنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث له رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الخصال. الحديث هذا نصه بالضبط، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا خير في هذه الدنيا إلا لرجلين، لا خير في هذه الدنيا إلا لرجلين، رجل يزداد كل يوم إحسانا، هذا واحد، ورجل يتدارك ذنوبه بالتوبة، وأنى له بالتوبة، فوالله لو سجد حتى يقطع رأسه عن جسده لا يغفر الله له ولا يتوب عليه إلا بولايتنا أهل البيت. حديث أهل البيت، وإحنا عندنا المصادر في التشريع، مرة يأتي القرآن وبعد القرآن يأتي حديث أهل البيت من الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام الثاني عشر. أحاديثهم هي أو ما يسمى بالسنة، السنة الشريفة الطبيعية، هو هذا التراث الضخم الذي ورثناه. وطبعا النبي جعل موقعه كموقع إسناد للقرآن، دعم للقرآن. ومن هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف أو تارك، المحتوى واحد، أن القرآن لا يستفاد منه إلا عن طريق العتمة، تراث أهل البيت. وكذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، اعتمادهم في محتويات أحاديثهم هو القرآن. ولهذا اشتغل البلاط الأموي على شنو؟ تحجيم هذا المصدر الضخم الذي يكفل للإنسانية الاستفادة من القرآن. وبلا تشبيه، بلا تشبيه، لكن عندنا القاعدة، الأمثال تضرب ولا تقاس. أحيانا تشوف مصنع ضخم كلفته كذا، مساحة المصنع كذا إلى آخرها، لكن خبير ما أخو يشغله. هذا المعنى أكد عليه رسول الله وأكد عليه القرآن، بأن وجود أهل البيت سلام الله عليهم هو المنهل الذي يستطيع الناس من خلاله أن يعرفوا القرآن بكم فتح الله. وبكم يختم، هم البداية وبالأخير إليهم النهاية. مو مسألة مزاج، لا، ولا مسألة تحيز أو تعصب، بالعكس، ما عندنا إحنا عداء شخصي ويا فلان أو فلان، نحترم الكل ولا نسيء بالتعبير والألفاظ، إنما المسألة هي الحقيقة الضائعة. والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يبحث عن الحقيقة. الكل يعرف بوضوح أن الإسلام القرآن لا يفهمان فهما صحيحا إلا من خلال أهل البيت، إلا من خلال هذا البيت الذي القرآن وصفه، إن وصف أهله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أهل البيت. هذه العملية بدأت بمشوار أو بمشروع خطير، وهو تحجيم أهل البيت، تطويق تراث أهل البيت، وبالتالي أوتوماتيكيا القرآن يتعطل، فيبقى القرآن اسمه ورسمه فقط. كل قصارى جهد القوى بعد وفاة، بعد غياب رسول الله، هو تعطيل دور أهل البيت، وبالنهاية الضرر من الذي دفعه؟ من الذي صب عليه الضرر؟ من الذي دفع الثمن؟ الأمة الإسلامية الذي وقعت في حيص بيص، وبالتالي تشوف حمل المسلمون أفرادا على أي حال. والله العالم إن كانت طريقة تمويلهم تأتي من مناطق بعيدة، غريب أنك تجي إلى الفقه الإسلامي تشوف آراء لبعض من يحسبون على الإسلام، لكن هي آراء إما يهودية أو مجوسية. وهذه هذا من أكبر ثمار المؤامرة الأموية على أهل البيت. أنك تجي إلى ذاك اليوم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ولعل بعض الإخوة الذي لهم إلمام بالكتب يعرفوه، وهذا الكتاب موسوعة من عدة أجزاء للجزيري، كتاب نافع يستعرض آراء فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام، وطبعا ما إلى شغل بفقه الإمامية وفقه أهل البيت، لكن أنا إلي شغل بي لما أمر بي وأشوف فتوى إلى عالم يعني مستوى عالي يعطى بعدا كبيرا في باب الزواج من المحارم، حرمة الزواج من المحارم بالجزء الخامس، أظنه صفحة 75-70 في بحث حرمة الزواج من المحارم، يعطي فتوى لا نعرف هذه الفتوى. هي الفتوى لا تختلف تماما عن الرأي اليهودي والمجوسي. يقول لو أن رجلا تزوج أمه أو أخته أو ابنته وحملت منه، شوف، وحملت منه عالما كان بالحرمة أو جاهلا لا يحاسب ولا حد عليه، والولد للفراش. شيء غريب هذا. لما تقرأ هذه الفتاوى وأمثالها تلاحظ عمق المؤامرة في إبعاد أهل البيت عن إدارة الحياة. مع أن قضية شخصية مع طرف أو مع شخص، إنما نضع أهل البيت بهذا الموقع لأن الله وضعهم، القرآن وضعهم، فاستمرت المؤامرة من على يد معاوية، ومعاوية هيأ طاقم مناسب لمسخ التاريخ بكامله، وإجوا بعد ذلك آل مروان، وإجوا بعد ذلك من سار واقتدى واهتدى بسيرتهم. وإلى يومك هذا أنت تشوف بعض النماذج الغريبة، بعض الخلق يقعد ينسب للإمام الصادق. ليش هالهجمة على الإمام الصادق بالذات؟ طبعا هذا إلى سبب، لأن الذي تنتمي تنمى إليه الطائفة نسمى بالجعفرية، لأن بني مروان أبادوا هاي الطائفة، أبادوا الوجود بكامل وجود أتباع أهل البيت. وكان الإمام الباقر بأبيه وأمي يعرف تلك البرهة، يقيمها بهذه الصورة، يقول كان الرجل يود أن يقال له زنديق كافر ولا يقال هذا علوي. تأمل إلى هالدرجة، يستطيع يقبل أن يقول له أنت كافر زنديق، ولا ليش؟ لأن الزنديق والكافر ما يتعرض لأي مضايقة، لكن إذا قيل هذا يهوى عليا أو يهوى فاطمة، مو هو، إنما المنطقة كلها تباد. اجى الإمام الصادق سلام الله عليه وأحيا من جديد شجرة الإسلام، ونشر فكر أهل البيت في أرجاء العالم. مثلا عالم من علماء الجمهور، مو من علمائنا، يفرد موسوعة خاصة تتضمن تراجم 4000 تلميذ اسم الحافظ محمد بن عقدة. 4000 تلميذ للإمام الصادق من مختلف البلدان انتهلوا العلم من الإمام أبي عبد الله الصادق. فهذه الوسعة في نشر الحديث، حديث أهل البيت وسنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بخر الإمام استطاع أن ينسب 80% من جهود البلاط الأموي في إمادة ذكر أهل البيت. وكما يقول الشاعر: الله أكرم دينه وأعزه بمحمد، والله أكرم بالإمامة جعفر بن محمد. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام الذي أوجد هذا الكيان من جديد وبهذه الصورة، طبيعي أن يجي من يتخرص ويتجنى، كما تشوف في بعض الفضائيات من يسيء للإمام الصادق. ولكن وإذا أتتك مذمتي من كذا شتي تسميه فهي الشهادة لي، طبعا هذا شرف الإمام الصادق أن هن نماذج تتخرص وتطلق من الكلمات ما يضحك جلاميد الصخور. العلم وموقع الإمام هو الذي يقيم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث قلت رواه الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق أعلى الله مقامه عند أكثر من 82 مؤلف، ومن ألمع مؤلفاته أحد الكتب الأربعة اسم من لا يحضره الفقيه، وطبعا اقتبس هذا الاسم من كتاب الرازي من لا يحضره الطبيب، فهو خلال هذا الاسم. هو واحد من الكتب الأربعة المعتمدة. من مؤلفاته كتاب الخصال، اعتمد مجموعة من الأحاديث لأهل البيت من رسول الله إلى بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ودونها. يعني هذا الكتاب بحاجة إلى أن كل شاب في تصوري أن يقرأه، ولا يكتفي بقراءته مرة واحدة. شوف، احنا مدينين لأهل البيت، ولأهل البيت علينا حق كثير وحق كبير. بالمقابل نقابل هذا الإحسان وهذا المعروف من أهل البيت سلام الله عليهم أن نقرأ تراثهم. الإمام يجي إلى هذا الحديث، الإمام الصادق بأبيه وأمي، بالنسبة للإخوة الذي تو وصلوا هذا المكان المبارك، يقول الإمام الصادق بأبيه وأمي: لا خير في هذه الدنيا. خب، أنا وياك على أي حال نقيم أهمية للدنيا، حاول أن يوم بعد يوم نستكثر من أموالها، من لذائذها، من مناصبها وإلى ما هنالك. لكن هل نغبط على هذا؟ هل نحسد على هذا؟ هل يستحق هذا أن نتعب أنفسنا وأن نركض وأن نتعب؟ يجي الإمام الصادق بأبيه وأمي يقول: لا خير، أصلا لا قيمة، لا خير في هذه الدنيا إلا عنصرين رجلين. لا معنى الرجل المخاطر، لا، الجنس، الصنف، صنفين فقط ذولا يغبطون، ذولا يمكن أن تبعث لهم بطاقة تهنئة. الصنف الأول: رجل يزداد كل يوم إحسانا، واحد يعتمد في حياته الإحسان، أن يكون محسنا. الله يجعلنا من المحسنين، نتمنى ونتوسل إلى الله بكل الذوات العزيزة عنده أن يجعلنا من المحسنين. كل بحسب طاقاته، بحسب إمكانياته. هذه قضية الإحسان. أقرأ لكم جملة وردت في دعاء الإمام أبي عبد الله الحسين، دعاء الحسين يوم عرفة الذي هو هذا مدرسة، هو هذا الدعاء كتاب أخلاق. يأتي أبو عبد الله الحسين عليه السلام من جملة الجمل: كيف يرجى سواك، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت عادة الإحسان، وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. إيه لا بأس، جزاكم الله خيرا. قد وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام القائم. هناك يعني طبقات عناصر الله يحبهم، وهناك أصناف الله لا يحبهم. نلاحظ الآيات مثلا: الله عز وجل لا يحب المتكبرين، لا يحب كل خوان، لا يحب كل مختال، لا يحب. بالمقابل لاحظ أن الله عز وجل يحب عناصرا، يحب التوابين المتطهرين الذين يقاتلون في سبيل، كل هؤلاء الله يحبهم من جملة هؤلاء المحسنين. أحيانا ندعو: ويا قديم الإحسان، أو مثلا نخاطب أهل البيت سلام الله عليهم في زيارة الجامعة: وسجيتكم الكرم وعادتكم الإحسان. هذه قضية الإحسان. لما يأتي الإمام الصادق عليه السلام يستل هذا من القرآن، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعلى فكرة، من قبيل الشيء بالشيء، يذكر أن تعلمون من سنن بني أمية 70,000 منبر كانت تلعن أمير المؤمنين. وطبعا لم يقتصر هذا في المنابر والخطب، بلغت يعني الحالة اتساعا حتى بعد تناول الطعام يلعنون أمير المؤمنين. فلما اجى عمر بن عبد العزيز وحاول أن هذه يسحقها القواعد الخبيثة، اجى إلى هذا جمع الخطباء قال لهم: أنتوا أقلعوا عن هذا العمل مشين. قالوا له: زين، اختر لنا آية اللي احنا نختتم بها الخطبة بدل لعن أمير المؤمنين. فهو عمر بن عبد العزيز قال: أنا أتفأل بالمصحف. فتح القرآن وإذا الآية أمامه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: هاي الآية. ولذلك الآن أنت تسمع، شوف، تختتم بها الخطب. فإذا الإمام الصادق عليه السلام يأخذ هذا من القرآن لأن الله عز وجل من صفاته الإحسان، وصفاته عين ذاته. يا محسن، كان الإمام الحسن بأبيه وأمه إذا هم بالدخول إلى المسجد يقف عند الباب قليلا ثم ينادي: يا محسن. قد أتاك، أو شوف تعبير الإمام وهو يحكي عن طبيعة الإنسان العادي لا كإمام. خب، هذا الإحسان الذي هو من أرقى الكمالات التي يتصف بها الإنسان، وهو الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وباب صناعة الإحسان باب واسع، ولا يستطيع أي إنسان أن يعذر نفسه. ليش؟ المجالات واسعة، وربما أحيانا يكون الإحسان بالكلمة، كلمة واحدة. هي هذه الكلمة الواحدة ربما تفتح أفقا للطرف. أو أحيانا الإنسان يحسن بشكل غير مباشر. تلاحظ هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، شوف هذا كله هالقواعد وضعها أهل البيت ليحولوا الناس كلهم إلى جسد واحد لو تعاملوا بالطريقة المثلى التي تبناها رسول الله وأهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو عبر المعروف 70 كفا، هاي بعيون أخبار الرضا الحديث يروي الإمام رضا وهم للصدوق، لو عبر المعروف 70 كفا لنالت كل كف ثوابه دون أن ينقص من الثانية شيء. أن الله عز وجل فتح باب الخير، يقول للإنسان اصنع الإحسان، ما تقدر توسط، اسعى. ولهذا من الأمثلة التي ضربها لنا أئمتنا، في يوم من الأيام الإمام الحسن بأبيه وأمه كان بعيدا عن الجبانة مشارف المقبرة، وإجا أعرابي يسأل عن الإمام الحسن ودلو، قال له لهذا، فوقف أمام الإمام الحسن سلام الله عليه يستعينه يطلب منه المعونة. طبعا الأئمة لديهم من الاختيارات ما يمكنهم من أن يضعوا أيديهم على الحصى فيتحول إلى جوهر الله سبحانه وتعالى. لو أنهم طلبوا، الله عز وجل لا يبخل عليهم بالإجابة. لكن الإمام الحسن بأبيه وأمه أكد بهذا على عدة معاني، يعني معنى تربوي، معنى أخلاقي، معنى شعبي. لما وقف هذا الأعرابي قل للإمام الحسن سلام الله عليه حاجته، تأمل الإمام الحسن قليلا ثم قال له: يا أخ العرب، أنا لا أجد عندي شيئا، أنا ما عندي شيء، ولكن أتجيد ما أقوله لك إذا أعلمك كلمة؟ تجيد هاي الكلمة أن تعكسها. شوف هذا يجي في باب شنو الإحسان بالكلمة. هذا المتنبي شي يقول؟ ها؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ها؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. قال له الإمام الحسن سلام الله عليه: أتجيد ما أقوله لك؟ قال: إي والله. قال الإمام: شوف هذا القبر، هذا واحد قاعد عند القبر. قال: إي. قال له الإمام: إن هذا الرجل جالس على قبر ابنته يبكي لأنها ماتت منذ 3 أيام، إلها بنت ماتت، هذا قاعد يبكي. اذهب وقف عند رأسه، وقف عنده وقل له: الحمد لله الذي سترها بجلوسك عند قبرها ولم يفضحها بجلوسها عند قبرك. قل كلمة رائعة، خليها على الطاولة، فيها معنى بعيد. الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبري. راجع لو كان الموقف بالعكس، انت بالقبر، هذه يتيمة بلا والي، وربما تلهو عن سترها، وربما تأخذها العاطفة فيطمع فيها الطامع. هذا حفظ الكلمة وإجا إلى الرجل قاعد على قبر ابنته يبكي، وقف، قال له: هذا قبر بنتك؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يفضحها بجلوسها على قبرك. الرجل هذا تكيف من جديد بجو الكلمة، ثم نظر إلى هذا شيك، قال: ويحك، هذا الكلام ليس لك، أنت مو حجم هذا الكلام، من الذي علمك هذا؟ والله إنه كلام نبي أو وصي نبي. ضحك الأعرابي، قال: بلى، ولله در ما فطنت، علمني هذا ذاك. وأشار إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، ويخرج هذا الرجل صرتين من المال، يقول له: هذه إليك، وهذه الثانية تكريما لمن علمك هذا الكلام، لأن بدل عند التفكير بالكامل. على أي حال، أنا ما أقول بأني أجيد 5% من هذا الكلام أو أنت، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، خصوصا إحنا على أي حال حسبنا على أهل البيت، ولنا الشرف، حسبنا على خط أهل البيت، فمن أجدر منا بأن يقتدي بسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق عليه السلام يغبط هذا الإنسان الذي ما يقف عند حد في صناعة الإحسان، يريد يتطور بعكس الطواغيت الجبابرة الذي كل ليلة يزدادون جناية ويزدادون عقوبة. واقعا دول المتفرعنين الذي على أي حال أعماهم حب الدنيا والتكهرب بملذاتها دول مو كل ليلة، كل ساعة يزدادون عقوبة، وسجلهم يزداد سوء بعد سوء، نتيجة ظلمهم لشعوبهم واضطهادهم للناس. بعكس هؤلاء هناك عنصر كل ما يزداد عمره شوف يزداد إحسان، هذا الإمام الصادق يهنئ ويتمنى له الخير بأكثر من هذا. لا خير في هذه الدنيا إلا لرجلين، يعني صنفين، رجل يزداد كل يوم إحسانا، هذا واحد. الصنف الثاني يقول الإمام الصادق ورجل يتدارك ذنوبه بالتوبة، يتدارك يعني حاول بسرعة التخلص من جو الخطايا، من جو الذنوب، يتوب، لكن توبة ليست للاستهلاك أو للتحايل، لا. حديث هناك للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام الصادق: من شوف أذنب وتاب ثم أذنب وتاب ثم أذنب وتاب فقد استهزأ بنفسه. واقعا استهزأ، هذا هو جاي يكشف بأن سخرية. وإلا التوبة ما معناها؟ التوبة الإقرار بالخطأ أولا والإقلاع عن هذا الخطأ. خب، لكن نحن وتأكيد الإمام الصادق، شوف الاستدراك، يقول الإمام: ورجل يتدارك ذنوبه بالتوبة وأنى له بالتوبة. شلون؟ ليش؟ يقول الإمام: فوالله لو سجد حتى يقطع، الصيغة يعني تعبير عن مبالغة أو التأثر بالسجود، حتى يقطع رأسه عن بدنه ما غفر له إلا شنو؟ بولايتنا. هذه النكتة حساسة، وهي مسألة ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأحاديث الواردة تقول: ما بشر النبي صلى الله عليه وآله أمته ببشارة كبشارة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فهذه هي تشوف فروع الإسلام. فروع الإسلام منها شنو؟ الولاية، مقابلها شنو؟ البراءة. النكتة هنا أن يجي واحد لأمير المؤمنين يقول له أنا أودك وأحبك يا أمير المؤمنين، ولكن لن أتخلى عن خصومك فلان وفلان. الإمام بكلمة رقيقة بطبع هادئ قال له أنت كمن فقد إحدى عينيه، ولا أدري ما لك بعد هذا، فإما أن تصاب بالعمى وإما أن لا تتعافى ويسلم بصرك. هذا يجي واحد أحيانا يريد يمشي أفرض ماسك العصا من النص، شنو انت شايل العصا من النص؟ العصا يلزموها الشكل مو بالعرض، فجانب منها طاهر لزم بيدك والجانب الآخر ملوث تتعامل ويا الأرض. أما أن أنت بيد الصافح الحسين وبيد الصافح يزيد، هاي ما يعني لا هذا يصح ولا هذا يصح. المسألة مسألة أن الإنسان أولا ينقي نفسه من الرذيلة ليلبس بعد ذلك ثوب الفضيلة. مسألة الارتباط وموالاة أهل البيت، موالاة أمير المؤمنين، شوف هذه القضية منوطة بصحة أعمالنا، بسلامة معتقداتنا، بسلامة ديننا، دنيانا، آخرتنا، صحة أعمالنا كلها. ولهذا أعطى القرآن العديد من الآيات في هذا الإطار، تأكيد الرسول صلى الله عليه وآله بالمسجد النبوي، ويدخل هذا مالك ابن نويرة ما شايف النبي، هو لأول مرة جاي من الهضبات دخل إلى المسجد أمام الناس، قال له يا رسول الله أنا أسلمت من سنة كذا وكذا كذا، عرفني ديني وأحكام. علم النبي بشكل مجمل راد ينهض مالك ابن نويرة، صاح للنبي، وطبعا النبي يؤكد بهذا على مغزى، قال أوقف، أعلمت ما أخبرتك عن دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا شوف، وملاك كل ذلك أن توالي هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين، ما أشار إلى فلان وفلان. قال ملاك كل هذا، صحة كل هذا أن توالي هذا. هذا أمر رجل على طريقة البدوية أو الفطرية تخطى الرقام وجاء يقبل جبين أمير المؤمنين ويصيح بصوت عالي اشهد علي يا رسول الله أني واليته وأحببته. مو المسألة من فراغ أن الإمام الصادق يقول لو سجد حتى يقطع رأسه عن جسده ما غفر الله له ذلك إلا بولايتنا. أرى حبكم يا آل أحمد جنة ولي جنة من سالف الدهر واقية، فما نزل القرآن في غير بيتكم، فما بيت مروان وبيت معاوية. شنو القياس؟ أصلا أكو مجال للقياس للمقارنة. فما نزل القرآن في غير بيتكم فما بيت مروان وبيت معاوية. توسلت بالزهراء والطهر جدكم وأربعة شاد البنا وثمانية. اللهم أمتنا على محبتهم ولا تخرجنا من الدنيا إلا بموالاتهم. الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في طريقه يعني تقريبا قريب كربلاء في إحدى هذه المنازل، ويجي واحد أعرابي يناقش الحسين عليه السلام والكلام طويل. آخر شيء قال له الإمام الحسين عليه السلام: ما تقول يا أخ العرب الآن احنا وين هجرونا؟ يقول للإمام: والله لو كنت بالمدينة، لو انت ساب المدينة لأخذت بيدك إلى بيتنا وأريتك أثر جبرائيل في بيتنا. لو أنت بالمدينة أوديك وتشاهد عن حس موقع هذا البيت. لذلك تكالبوا على أن يهجروا أهل هذا البيت. الله يرحم ابن العرندس اللي قرأت أبياته بالبداية: مررت على الدار التي كنتم بها. هذا حي بكام لراح أزالوا الساب حجة ما أدري شنو كذا أزالوا، والغاية أن لا تبقى رائحة ولا يبقى ذكر لهذا الحي، لأن هذا بيت علي، هذا بيت الحسين، هذا بيت الزهراء، هذا بيت أم البنين، هذا بيت أم أيمن. منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتاموا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. تقول فضة: أنا واقف خلف الباب ومولاتي زينب مشغول بالنياحة، وكانت لا تفتر ليلا ولا نهارا. أسمع على الباب صوت أعرابي يسأل: أين مولاي الحسين؟ يا سمعة يسأل. طلعت فضة للباب: شي تريد أخ العرب؟ قال: سيدتي أنا رجل من خارج المدينة، أريد مولاي الحسين. وين أبو عبد الله؟ ما جاوبت فضة. جاءت إلى الحوراء زينب، قالت لها: سيدتي على الباب أعرابي يسأل عن الحسين. شا أقول له؟ أقول للحسين ذبح؟ أقول للحسين فعل به بنو أمية؟ هذا جاءت الحوراء زينب، قالت للأعرابي: تفضل. قال: سيدتي إن لي كل عام على الحسين عدا. هيك موسم كل سنة أوصل للإمام الحسين يعطيني عادتي، الآن حان موعدها. وين مولاي الحسين؟ الحوراء زينب استطاعت أن تقريبا تمسك نفسها، كنت لك كناية، قالت لي يا أخ العرب إن الحسين في سفر، فجلس على الأرض متحسرا. ثم سأل، هنا أنا بعد فجر الخوارزمي، قال سيدتي متى يعود من سفره حتى أنا أجي؟ يوم وصوله من يرجع؟ وإذا بالحوراء زينب أنت أنة الموجعة. قلت لي يا أخ العرب والله لقد قطعتني يا قلبي، أتعلم ما صنعوا بالحسين؟ قالها وين أبو عبد الله؟ قالت يا هذا إن الحسين قتلوه بكربلاء عطشانا. بشنه العذر لو جاك طلع ضيوفك على الباب. أنا محيره برد الأجواب، أقول أنا أهل هالبية غياب. يا طيب الليالي وترد لين اغدود، هم يقضي الحزن وانزع هدوم السود. من بعدك هنا لا يا غائبين عن أهله أتعود تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ لو كان ما لعولج جرحه، كيف العلاج ونور مهجته خبا؟ فمتى تعود؟ وعندها سنقولها يا الله. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا وادرع عنا شر أعدائنا، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاينة والمنافقين، واجعل اللهم كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. أيد وسدد علماءنا العاملين مشارق الأرض ومغاربها. تقبل اللهم هذا اليسير منا ومن المؤسسين ومن المستمعين بأحسن القبول، واجعله خالصا لوجهك إن شاء الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.